بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وكرمه. نتكلم اليوم إن شاء الله في المسألة الثالثة من مسائل البحث في مكان المصلي، وهي في صلاة المرأة إلى جانب الرجل بمحاذاته أو أمامه. والسؤال المطروح هو: هل يجوز أن تحاذي المرأة الرجل في صلاتها عندما يكون هو يصلي أيضا، أو تتقدم أمامه، أو لا يجوز؟ سواء كانت هذه المرأة محرما كالأخت أو البنت، أو غير محرم كالزوجة، أو كانت أجنبية، هل يجوز أن تتقدم المرأة في موقفها على الرجل أو تساويه في أثناء أدائهما للصلاة، أو لا يجوز؟ اختلف في هذه المسألة عندنا وعند غيرنا. أما عندنا فالأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول: المنع فتبطل صلاة المرأة وصلاة الرجل، وهو المشهور بين المتقدمين. المتقدمون قالوا: لو صلت المرأة إلى جانب الرجل ولو كانت زوجته، سواء كانت بمحاذاته أو متقدمة عليه ولو قليلا، فتبطل صلاتهما معا. هذا هو المشهور بين المتقدمين. القول الثاني، وهو المشهور بين المتأخرين، هو الجواز على كراهة، فلا تبطل الصلاة لكنها مكروهة، على الخلاف في تفسير الكراهة الذي أوضحه قلة الثواب. الرأي الثالث، التفصيل بينما إذا كان البعد بينهما أقل من شبر فالمنع والبطلان، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة. نسب ذلك إلى الجعفي، حكى المقطع الأول منه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة عن الجعفي، ذكرى الشيعة الجزء الثالث صفحة 82، قال: وقال الجعفي: ومن صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع، عظم الذراع شبر، فسدت صلاته. هكذا نقل صاحب الذكرى عن الجعفي، والمدعى أن الجعفي يقول: إن كانت المسافة بين الرجل والمرأة أقل من شبر فتبطل الصلاة، وإن كانت شبرا أو أكثر فتكره الصلاة. لكن ما حكاه الشهيد الأول في الذكرى هو المقطع الأول. نعم، بمفهومه قد يدل على المقطع الثاني، لكن بمفهومه الشهيد الجعفي ساكت، فقد تكون الكراهة وقد يكون الجواز ولو بدون كراهة. ما حكاه صاحب الذكرى عن الجعفي هو المقطع الأول. المانع إذا كانت الفاصلة أقل من شبر، إذا كان الرجل والمرأة متحاذيين أو كانت المسافة بينهما أقل من شبر عندما تتقدم المرأة، عندما تكون المرأة متقدمة فالمنع. لكن ماذا لو كانت المسافة والفاصلة أكثر من شبر؟ هل يجوز بدون كراهة أم الحكم هو الكراهة؟ عبارة الذكرى لا تتحدث عن شيء في ذلك. وطبعا لا خلاف بين الأصحاب في ارتفاع الحكم، سواء قلنا بالمنع والبطلان أو قلنا بالكراهة، مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار 10 أذرع. والأدق أن نقول بمقدار يزيد على 10 أذرع، وسيأتي لماذا أقول بحسب الدقة. قلت لا خلاف بين الأصحاب، بينما يوجد من يقول بأن الفاصلة يفترض أن تكون أزيد من 10 أذرع، فحينما نقول لا خلاف يفترض أن نقول إما بوجود حائل أو أن تكون المسافة تزيد عن 10 أذرع التي يقدرها البعض بأزيد من 4.5 أمتار. أما عند غيرنا،
ما تفسر آخر أنه اللاحق هو اللي تبطل صلاته؟ اللاحق تبطل صلاته دون اللي سابق.
هات تفصيل ثاني.
موجود.
بس احنا راح نتناول بالضمن. بالضمن راح نتناول، راح نقول الأدلة يوجد هذا التفصيل، لكن نقول الأدلة تدل على بطلان الصلاة سواء كانت سابقة أو لاحقة. سيأتي بحث نتناوله نبحثه، يوجد تفصيل لكن احنا راح نتناوله في الأثناء.
ما يصير على مستوى الأقوال يعني؟
ممكن فنيا صحيح، فنيا يفترض، بس احنا راح نتناوله في الأثناء. الأقوال المهمة هذه. أما عند غيرنا فمحل خلاف أيضا. قال الدكتور وهب الزحيري في موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة في الجزء الثاني صفحة 33، هذا الكتاب تكمن أهميته في أنه يتناول فقه المذاهب الأربعة بشكل مفصل. غالب الكتب السنية إما أن تتناول رأي مذهب محدد وآراء المذاهب الأخرى على الهامش، وإما أنها تتناول المذاهب الأربعة لكن باختصار. المغني مفصل لكن أيضا يركز على بعض المذاهب دون بعض. فقه المذاهب الأربعة مختصر. هذا الكتاب تكمن أهميته أنه كأنه حيادي في طرح آراء المذاهب الأربعة، وهو طرح أكاديمي والعبارة سهلة. وقدم للكتاب في الجزء الأول قدم بشرح مصطلحات الفقه السني، شنو المقصود بالفرض، شنو المقصود بالواجب، شنو المقصود بكذا، شنو المقصود بهذا المصطلح عند المذهب الكذائي. كتاب لطيف لكن للأسف سعره شوية مرتفع. موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة. قال عند تعداده مبطلات الصلاة، المبطل رقم 14 قال محاذاة المرأة في الصلاة من غير فرجة تسع مكان مصلي. شوف عنده مكان مصلي مو شبر بتفصيل الجحفي، أو من غير حائل، سواء كانت المرأة محرما كأخت أو بنت أم غير محرم كزوجة، وتتحقق فضلا عن كونها أجنبية. ما قايل هو واضح. وتتحقق المحاذاة عند الحنفية بشروط الآتية. الأحناف وضعوا شروطا. الأول أن تكون المحاذاة بالساق والكعب، بالساق والكعب، يعني هذا مستوى القرب المبطل للصلاة. أن تكون الصلاة مشتركة بينهما في التحريمة، أي في تكبيرة الإحرام، والأداء ونية الإمام إمامتها أن ينوي أنه يؤم بالمرأة، أو باقتدائها مع الرجل بإمام آخر، أو باقتدائها برجل ولم يشر إليها لتتأخر عنه. فإذا لم ينوي الإمام إمامتها لا تكون معه في الصلاة. إذا الإمام ما نوى إمامته فما تكون معه في الصلاة، فلا تبطل صلاتهما. وإن لم تتأخر بإشارته نوى الإمام إمامتها وأشر لها أن تتأخر ولم تتأخر بإشارته فسدت صلاتها، هي لا صلاته. تفصيل
الثاني والثالث يكون أقرب مما طرحه الشيخ
أثير. هاي السنة علينا احنا، بس
التفصيل بين أنه أيهما أسبق إلى
لا 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 لا، ذاك عام ذاك لو صلى الرجل قبل المرأة ذاك التفصيل، وهي جاءت صلت أمامه، فأي الصلاة باطلة؟ شنو ذنبه هو تبطل صلاته؟
الشرط الثاني
لا جايك قدمتك، شنو ذنبه تبطل صلاته؟ وكيف يبطل المتأخر المتقدم؟ صلاة صحيحة من حيث الشراط والأركان، كيف تبطل بفعل متأخر للغير؟ ذاك صاحب التفصيل هكذا يقول. أما هذا الكلام لا، هذا يشترط في قضية الإمامة. إذا لم ينوي الإمامة وهي صلت خلفه، صلت بجانبه، لا تبطل الصلاة. ذاك وين تبطل الصلاة؟
الشرط
الثاني، صلت نوى الإمامة وصلت أمامه وأشر لها أن تتأخر ولم تتأخر، تبطل شنو؟ تبطل صلاتها ولا تبطل صلاته. بينما ذاك أشر ما أشر ما له ربط، ذاك أعم بكثير، جماعة غير جماعة. ثالثا أن يكون مكانهما متحدا ولا حائل بينهما، هذا واضح حتى عندنا هذا الشرط. ثالثا أن تكون المرأة مجتهات في صفحة 35-36، هذا ذكره، هذا الشروط ذكرها في صفحة 33. في صفحة 35-36 قال مبطلات الصلاة في مذهب الحنفية محاذاة المرأة المجتهات للرجل بساقها وكعبها ولو محرما له أو زوجة أو عجوزا شوها. هنا قال أن تكون المرأة مجتهات، هناك قال أو عجوزا شوها. هذا شنو يعني؟ يعني يجتمع في المرأة أن تكون مجتهات ولو كانت عجوزا شوها، يعني المجتهات لا يعني أنها يشترط أن تكون جميلة، ولو كانت عجوزا شوها ما دامت مجتهات من قبل الرجل فتبطل الصلاة، أو في عبارته نحو اشتباه. ومقدار المحاذاة المفسدة. إيش قد مقدار المحاذاة المفسدة في الصلاة مو مقدار المسافة. أداء ركن أو قدره ويقدر بمقدار 3 تسبيحات. هذا التفصيل موجود عند الأحناف. ومنشأ الخلاف عندنا اختلاف الأخبار، فإنها على طوائف 3. الطائفة الأولى تدل على المنع مطلقا، الطائفة الثانية تدل على الجواز مطلقا، الطائفة الثالثة تفصل. فكيف يجمع بين هذه الطوائف 3؟ أما الطائفة الأولى وهي ما دل على المنع مطلقا فهي عدة روايات فيها ما هو معتبر السند. الجزء الخامس إذا تحصلنا. منها صحيحة إدريس ابن عبد الله القمي الواردة في وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب مكان المصلي الحديث الأول الجزء الخامس صفحة 121. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى أبو جعفر العطار الثقة المعروف شيخ الكليني، نعم، عن محمد بن الحسين ينصرف إلى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب إلا في موارد ليس هذا منها. من أراد أن يراجع هذه الموارد فليراجع معجم رجال الوسائل صفحة 614. عن جعفر، طبعا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ثقة معروف، أبو جعفر الزيات الهمداني واسم أبي الخطاب زيد من خيرة ثقاتنا. عن جعفر ابن بشير أبو محمد البجلي الوشاء الثقة الجليل القادر، والوشاء هو من يبيع الثياب الموشات أو من يعمل بمهنة تحسين الثياب وتزيينها بالألوان المناسبة لها. على خلاف المتبادر إلى الذهن الوشاء من الوشاية، يعني كثير الوشاية، الوشاء مهنة. عن حماد بن عثمان ثقة، عن إدريس بن عبد الله القم الأشعري ثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه. يسأل عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه، فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إن كانت قاعدة فلا يضرك، وفي نسخة فلا يضره، وإن كانت تصلي فلا. الإمام دخل في تفصيل أنه هل يضر، هاي هواية مهمة الرواية، حفظوها هاي الرواية خلوها بذهنكم تفيدنا بعدين، أن مورد النزاع وين إذا صلى الرجل وأمام امرأة لا تصلي، يضر ذلك بصلاته أم لا يضر؟ لا يضر. الروايات والفتاوى منطبقة على ذلك، واضح؟ كلامنا فيما لو كانت المرأة تصلي بمحاذاة الرجل أو أمامه وهو يصلي، وإلا زوجتك تصلي بين يديك وأنت لا تصلي لا يضر في صلاتها أيضا. كلامنا مورد النزاع فيما لو كان كل من المرأة والرجل يصليان وكانت المرأة تصلي بمحاذاته أو أمامه فتبطل صلاتهما. الإمام هكذا فصل، قال إن كانت قاعدة، طبعا القاعدة المقصود مو بالضرورة قاعدة، قاعدة ماشية واقفة، إنما لا تصلي مقابل أنها تصلي، فلا يضرك أو فلا يضره في نسخة، طبعا المناسب فلا يضره، لأن السائل قال عن الرجل يصلي، عن الرجل يصلي، الإمام قال لا يضرك فلا يضرك وفي نسخة فلا يضره وهي الأنسب، وإن كانت تصلي فلا. هنا خلوا تحت فلا خط، فلا يعني منع. سؤال، هل هذا المنع نص في التحريم أم ظاهر في التحريم؟ جابوني، ظاهر في التحريم. النص في التحريم يقول تبطل الصلاة، لا تجوز الصلاة. أما هنا فلا، لا النهي ظاهر في التحريم ما لم توجد قرينة، إذا وجدت قرينة يحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة، وسنعود لذلك عند حل التعارض. إذن هذه الرواية المانعة لم تصرح بالمنع وإنما هي ظاهرة في المنع، والظهور في المانع يحمل على البطلان، إرشاد إلى البطلان ما لم توجد قرينة على الخلاف. نحن وهذه الرواية نحكم ببطلان الصلاة، فلا، فلا. ومن هذه الروايات صحيح الزرارة في الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث الثاني، أبواب مكان المصلي في الجزء 5 صفحة 127 قال وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بقرينة الحديث رقم 1 الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وطريق الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135 برقم 18 فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. إذا لم نقبل بمبنى كفاية ترضي الصدوق على أحمد بن محمد بن يحيى العطار في إثبات وثاقته فالطريق فيه مشكلة. طبعا إحنا نرجح هذا المبنى، نقول الترضي عند علمائنا يدل على التوثيق والجلالة، صحيح هو مجرد دعاء لكنه تحول إلى مصطلح عند علمائنا بالدلالة على الجلالة والوثاقة. لا يقول علماؤنا عن شخص رضي الله عنه ما لم يكن ذلك دليل احترام وتبجيل، مثل لفظة عليه السلام، عليه السلام تطلق على المعصوم لغة وعلى غيره لكنها عند الإمامية لا تطلق إلا على المعصوم فتحولت إلى مصطلح اختصت. ف فالترضي كذلك. لكن إذا لم نقبل بهذا المبنى فالطريق الثالث في الفهرست صفحة 411 ترجمة رقم 624 لا مشكلة فيه. هناك في الفهرست الشيخ الطوسي ذكر ثلاثة طرق إلى محمد ابن علي بن محبوب. الأول فيه مشكلة نفس المشكلة، والثاني بأبي المفضل وابن بطة، والثالث لا مشكلة فيه، صحيح لا إشكال فيه. عن يعقوب بن يزيد الأنباري السلمي ثقة، عن ابن أبي عمير الثقة المعروف، عن عمر بن أذينة وهو عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة الثقة المعروف، عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، قدامها ولو بصدره. هذه الرواية طبعا دليل من يقول باشتراط أن يكون تقدم الرجل على المرأة بنحو بحيث يكون موضع سجودها عند موضع ركبتيه. لذلك إذا كان موضع سجودها موضع سجودها عند موضع ركبتيه، يعني شنو؟ متقدم بصدره عليها عندما يكون مصلين. هذه طائفة. ماذا قالت الطائفة؟ لا تصلي المرأة. الرواية الثانية، الرواية الأولى ماذا قالت؟ لا. فكلتا الروايتين ظاهرتان في المنع عن صلاة المرأة بمحاذاة الرجل أو أمامه ولو بقليل، لكن المنع بنحو الظهور وليس بنحو النص. هاتان الروايتان من الروايات الدالة على المنع، وتوجد روايات أخرى لكنها بنفس المضمون أو أقل وضوحا. الطائفة الثانية ما دل على الجواز مطلقا، وهي أيضا عدة روايات، أهمها رواية جميل بن دراج الرواية الأولى، الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي، الحديث السادس، الجزء الخامس، صفحة 125. وعنه أي وعن سعد بقرينة الحديث رقم 5، أي الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد. وسعد هو سعد بن عبد الله الأشعري الثقة، إلا في موارد ليس هذا المورد منها. من أراد يراجع تلك الموارد فليراجع معجم رجال الوسائل صفحة 592. عن يعقوب بن يزيد ثقة، عن الحسن بن علي بن فضال قال النجاشي كان الحسن عمره كله فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحق، ووثقه الطوسي وقال كان فطحيا ثم رجع روى عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وكان خصيصا به. لذلك بعض الفقهاء إذا وجد في الرواية الحسن ابن علي ابن فضال لا يعبر عن الرواية موثقة باعتبار أنه قد رجع، يعبر عنها صحيح. احنا عبرنا عنها رواية لسبب سيأتي، ونعبر عنها ونعبر بالموثقة احيانا لانه يروي عن فطحي لم يثبت رجوعه، لكن هذه الرواية عبرنا عنها بالرواية. ليش؟ لان الحسن بن علي بن فضال ارسلها عمن اخبره، عمن اخبره، فالرواية مرسلة. هسه ليش جبناها اذا مرسلة؟ كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء 13 صفحة 106 صفحة 107 قال: وإنما تعرضنا لها دفعا لما قد يتوهم من صحتها من جهة كونها من روايات بني فضال الذين قال الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام في كتبهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ثم السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: ولعل أول من رأى صحة ما يرويه بنو فضال ولو كان من بعدهم مهملا أو مجهولا أو كانت الرواية مرسلة هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى 1281 هجرية في كتابه الصلاة في مبحث المواقيت في الجزء الأول صفحة 36 قال: جاء برواية، مو هاي الرواية، جاء برواية عن بني فضال وفيها إرسال، وقال لا يضر ذلك لأن الإمام قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. نقل رواية مرسلة وحكم بصحتها بسبب هذه الرواية. والسيد الخوي يقول: وتبعه جماعة ممن تأخر عنه. ثم يعلق السيد الخوي رحمة الله عليه على ذلك، يقول: رواية خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ضعيفة السند. هذه الرواية المشهورة هي ضعيفة السند. هذه مثل ما ننقل رواية في توثيق، شوفوا روايات التوثيق، توثيق فلان على ثلاثة أنحاء. النحو الأول: ينقلها نفس الشخص، هذه لا تكون حجة، هو ينقل مدحا لإمام عن نفسه وهو غير ثابت الوثاقة من طريق سابق، فكيف يوثق بهذا الرواية؟ رواية ضعيفة السند ينقل مدحه شخص هو ضعيف، فكيف نوثق بها الشخص الممدوح؟ النحو الثالث: لا، شخص ثقة ينقل مدحا عن شخص آخر عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه تدل على وثاقة ذاك الشخص. هنا هذه الرواية التي يراد الاستدلال بها لإثبات حجية روايات بني فضال هي بنفسها ضعيفة السند. هذه الرواية يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه مروية عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح، قال: سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر أي الشلمغاني بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ سئل الحسين بن روح عن كتب الشلمغاني فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن ابن علي العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، العسكري أضاف مني، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال عليه السلام: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذه الرواية ليست بهذا النص، موجودة في الوسائل أبواب صفات القاضي الباب الثامن الحديث 79 في الجزء 27 صفحة 102 موجودة هكذا في الوسائل. محمد بن الحسن ما موجود هذا التفصيل. محمد بن الحسن أي شيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن أبي الحسين بن تمام، أبو الحسين بن تمام مهمل لم يوثق في كتب الرجال، عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح مهمل لم يوثق في كتب الرجال، عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي أنه سئل عن كتب بني فضال فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فهذه الرواية هي بنفسها ضعيفة السند. وثانيا لو أغمضنا النظر عن ضعف سندها فغاية ما تقتضي هذه الرواية توثيق بني فضال بأنفسهم، وإن كانوا منحرفين فانحراف عقيدتهم لا يضر بوثاقتهم، فهم ما داموا ثقات حال استقامتهم فانحرافهم اللاحق عقائديا لا يضر بوثاقتهم ويؤخذ برواياتهم كما هو الحال حال استقامتهم. بعبارة، هذه العبارة لو قلنا بصدورها عن المعصوم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، تريد أن تقول أن انحراف فهم العقائدي لا يمنع من الأخذ بروايتهم، لكن هذا لا يقتضي تصحيح كل رواية كان بنو فضال في طريقها، حتى لو كانت عن مهمل أو كانت عن ضعيف أو كانت مرسلة، وإلا تكون رواياتهم أكثر حجية من روايات محمد بن مسلم وزرارة و و و و ما معقول. هل هذا يعني سؤال بنو فضال أنفسهم قبل انحرافهم نأخذ برواية يرسلونها أم لا نأخذ؟ لا نأخذ، نقول مرسل. فهل انحرافهم العقائدي يوجب أن تكون رواياتهم أكثر وثوقا من رواياتهم قبل الانحراف وأكثر وثوقا من روايات الأجلاء من الأصحاب؟ لا يمكن، المفروض بالعكس. لو شككنا كما شكك صاحب المدارك بأن الانحراف العقائد يضر بصحة الرواية
والإطلاق الرواية
خذوا مارو، مو خذوا مارو من جهتهم لقرينة، هذه القرينة. بعبارة أخرى لو ثبت قول الإمام بحق بني فضال فليس فيه دلالة على حجية رواياتهم مطلقا، لأن الظاهر من قوله خذوا ما رووا وذروا ما رأوا أنه مسوق لبيان عدم مانعية انحرافهم في العقيدة من الأخذ برواياتهم، وإنما هو مانع من الأخذ بآرائهم، فلا ينعقد لهذا القول عن الصادر عن الإمام لو تم أنه صادر، لا ينعقد له إطلاق، بحيث نقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، خذوا ما مطلق ما رووا، لأنه ليس مسوقا للبيان من هذه الجهة، إنما هو مسوق للبيان من جهة أخرى إن الانحراف العقائدي لا يضر بالأخذ برواية الثقة من جهته تماما، مثل فكلوا مما أمسكت، كلوا مما أمسكت لا نتمسك بإطلاقها ونقول نأكل ما يمسك الكلب المعلم حتى بدون تطهير موضع العظم، لأنها ليست في الآية، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الآية في مقام البيان من جهة أنه لا مانع من أكل صيد الكلب المعلم وإن لم يدرك حيا، من هذه الجهة. هنا أيضا خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، ليست في مقام بيان أن مطلق رواياتهم حجة، بل هي في مقام بيان أن انحرافهم العقائدي لا يضر بوثاقتهم في الحديث.
يعني وفق الضوابط شيخ، يعني أخذوا منهم وفق الضوابط، يعني من يقول الإمام خذوا
من جهتهم،
إيه؟
من جهتهم لا يمنعكم الانحراف العقائدي لهم من الأخذ برواياتهم. يعني هم ما داموا ثقات، ما داموا ثقات الحسن وأولاده، فمع انحرافهم خذوا برواياتهم من جهتهم، من جهتهم. مثل بحث، مثل بحث أجمعت الطائفة على تصديق ما يرويه فلان وفلان، بحثناه مفصلا هذا، أنه لا يعني ذلك أنه نأخذ برواياتهم مطلقا، بل لغاية ما تدل العبارة أنهم ثقات. هذه رواية
هذا ما يدخل بي أنه أساس الانحراف، أنه إذا كان المفروض يدرس هاي كمسألة، يعني تأخذ بعين الأعتبار إذا كان أساس انحرافهم هو عن شبهة، كما حصل مثلا في بعضهم رجع إلى حاله بالاستقامة، أو حصل عن لا هو تكابرا أو كذا أو لأمر آخر،
هذا بحث
يثبت أنه عدم وثاقة،
هذا بحث آخر، بحث آخر،
تجليس في الإسلام،
بحث آخر. هل الانحراف العقائدي يضر أو لا يضر؟ مشهور علماء أن الانحراف العقائدي لا يضر من الأخذ بروايات الثقة بالصرف، إلا في الروايات التي تفيد انحرافه. بعض علماءنا كصاحب المدارك لم يقبل ذلك، يقول الانحراف العقائدي يضر. كثير من علماءنا يقولون ما دام ثبت أن هذا الشخص ثقة وانحرف عقائديا، احنا في ما ينفع انحراف العقائدي في تأييد الفطحية، في تأييد الواقفية، لا نأخذ به. لكن في الروايات الفقهية لم يثبت انه غير ثقة بعد انحرافه، لم يثبت، بقي ثقة في حديثه، فنأخذ بها. هذا بحث اخر. المشهور انه هذا لا يضر، لكن كلامنا الان هذه العبارة المدعي لذلك اكثر من ذلك يريد ان يقول، لا يقول ان الانحراف العقائدي كما لا يضر، لا، هاي العباره تنفع في تصحيح الروايه من قبلهم وممن بعدهم باكملها، هذا غير مقبول جدا. بس اكمل الروايه عن جميل بن دراج، اذا الروايه ايش فيها؟ ضعيفه السند بالارسال. عن جميل بن دراج الذي هو ابو علي النخعي ثقه، عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام، فالرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه، قال لا بأس. هاي الرواية ضعيفة السند، لكن على تقدير صحتها السندية جوزت صراحة بالإطلاق، لم تفصل، وقالت لا بأس، لا بأس، عبارة لا بأس صريحة في الجواز. الرواية الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين. إذا أمكن، إذا أمكن تدورون لنا الجزء الخامس تجيبونه.